إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين، أن يبارك فيهما، أن يجمع بينهما في خير. ونحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام هذه النعمة، فالزواج من نعم الله العظيمة التي إذا وفق عبدا لها فواجب عليه شكرها، يجب أن يشكرها لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى في بيته. ولا نجد وصية نوصي بها أخانا في هذا المقام خيرا من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجامعة الفاذة العظيمة التي أوصى بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو غلام، وهي وصية في الحقيقة للأمة كلها وليست فقط للغلمان، وصية تشمل أمور الإيمان والعمل والسلوك، وكيف يربي الإنسان نفسه وغيره، ومن جعله الله سبحانه وتعالى وليا عليهم، لابد أن يحفظ الإنسان هذه الوصية في حياته ويقوم بها لكي ينجو عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، فيها من الزيادة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، إذ جمع من المعاني العظيمة في الكلمات القليلة ما لا يستطيع الناس أن يجمعوه في المجلدات الضخمة، ولا أن يحيطوا به في مثل هذا المختصر الرائع، مع كونه تهذيب، مع كونه تهذيبا للأخلاق والسلوك، وتصحيح للعقيدة، وربط لأصول الإيمان بواقع الحياة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كلنا يحتاج إلى أن يحفظ في نفسه، في دينه أولا، وفي أهله، في ماله، والآفات التي يتعرض لها الإنسان، والمخاطر من أول لحظة من لحظات حياته، آفات ومخاطر كثيرة جملة. والإنسان لولا أن الله يكلأه ويحفظه لهلك من أول لحظة. تأمل الجنين الضعيف الذي لو حصل أدنى تغير في ترتيب الخلايا لحصل له من أنواع الاضطراب والفشل والعجز ما لا يحاط به، وما لا قدرة لأحد على إصلاحه. والإنسان في كل لحظة من اللحظات كذلك يحتاج إلى حفظ، فقلبه يتقلب وبدنه ضعيف صغير، لو أن شريانا من شرايين مخه أو قلبه سد بجلطة صغيرة يتوقف عن العمل وانتهى هذا الإنسان. أرأيتم عدوا من أعداء الله سبحانه وتعالى يركض منذ 6 شهور تقريبا أو 5 شهور لا يعي ما حوله، عندما فتح عينه قالوا فتح عينه، في لحظة أخذ بقدرة الله عز وجل، سد شريان من شرايين مخه، فتوقف كل شيء. وبعد أن كان يأمر وينهى ويقتل ويسفك الدماء ويتوعد ويؤذي المسلمين، إذا هو طريق الفراش ينتظر الموت حتى لا يستطيع قضاء حاجته بنفسه، حتى قضاء الحاجة يفعلها على نفسه ولا يذكرها. ونسأل الله العافية. هل يرى الإنسان نفسه ضعيفا إلى هذا الحد ويحتاج إلى حفظ الله؟ يحتاج إلى حفظ الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا الأمر يشترك فيه يعني الحاجة إلى الحفظ في النفس، والحاجة إلى الحفظ في الأهل يشترك فيه، والمال والولد يشترك فيه المؤمن والكافر. فكل أحد لا يستطيع حتى أن يحفظ لا نفسه ولا أهله ولا ولده، وأنت تفارقه مستعد طويل، ولو حتى والله كنت معه، ربما يكون ابنك بين يديك ويصيبه ما يصيبه. أليس أمرض كل واحد منا ويمرض ابنه أو بنته ولا يستطيع أن ينفع عنه شيئا؟ وتذكر مرات مرض فيها أحد الأقارب وصعب العلاج أو عجز الأطباء، فانتظر الناس ماذا يقضي الله به، وتوقعوا موت فلان ثم شفاه الله، أو توقعوا موته ثم مات ولم يكن بأيديهم شيء أن يدفعوه. هذه حاجة يشترك فيها المؤمن والكافر. وحفظ الإنسان في أهله كذلك، وهو بما يعني نتكلم بصدده في أمر الزواج، فالإنسان أن تحفظ علاقته السوية مع أهله ومع جيرانه ومع قرابته ومع من حوله أمر لا يملكه. القلوب تتقلب، وهو سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف شاء، وهو الذي يجعل السكن لمن أراد أن يجعل له سكنا، وهو الذي يجعل المودة، وهو الذي يجعل الطمأنينة والرحمة، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. شعور الإنسان بهذه الحاجة إلى الحفظ في هذه الأشياء هو الذي يفترق فيه أولا، أو أول ما يفترق فيه المؤمن عن الكافر والمنافق والضال والغافل والجاهل، أن المؤمن يشعر بحاجته إلى الحفظ، مع أن الكل محتاج إلى الحفظ، لكن كثير من الناس يظن أنه قارم بنفسه، يظن أنه لا يحتاج إلى شيء، هو يأكل ويشرب ويتكسب عنده المال، والناس قد يظن أن الملك والمال ينفع الإنسان وهو الذي يحفظه، أو أن الجنود والأعوان والأتباع، وكم من ملوك راحل وكبراء وأغنياء ماتوا، ماذا نفعهم ملكهم؟ ماذا نفعهم مالهم؟ لم ينفعهم بشيء. ماذا نفعت الأعوان والجنود؟ رحل الإنسان وحيدا ويأتي ربه يوم القيامة فردان. نقول الفرق الأول بين المؤمن والكافر والفاجر والمنافق في هذا المقام، أن المؤمن يرى حاجته، يرى حاجته إلى أن يحفظه الله، وأنه لولا حفظ الله عز وجل لأتى إليه كل مهلك، وأتى إليه كل مفسد إلا أن يحفظه الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يحدثكم؟ لو أراد الله عز وجل أن يصيبكم بأمر، لو أن الله أخرج فقط على الناس من أنواع الحشرات المؤذية، تأمل قول الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لو أن الحشرات خرجت من مقارها إلينا، لو أن البراغيث والله خرجت على الناس بقدر فوق يعني أن يتحملوه لما استطاعوا أن يناموا ولا أن يعيشوا. أرسل الله على قوم فرعون الطوفان، هذه الأنهار مرة واحدة صارت تفيض بالمياه حتى تغرق الزروع وتدمر البيوت. وهل رأى الناس الطوفان الذي وقع في لحظات بعد زلزال؟ ليس بيد أحد أن يمنع منه لحظة أو أن يوقفه، وقد وقع زلزال مماثل تماما ولم يقع طوفان، وقع زلزال وتحركت أمواج عاتية. ماذا حرك هذه المرة وماذا أسكتها؟ من الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى. لو أن الله أمر هذه البحار أن تطغى على الماء، أن تطغى على اليابسة، إنما طغى الماء لم ينجو أحد من أهل الأرض إلا أصحاب السفينة، كما قال الله عز وجل عنهم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. المؤمن يرى حاجته إلى الحفظ لكل لحظة، كما ذكرنا عندما أرسل الله الجراد على قول فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، جرت حشرة ضعيفة جدا لو أن الإنسان ضربها بيده لماتت، ومع ذلك عندما أطلقت وكان من قريب، كان من قريب أسرار الجراد التي كانت تسبب انهاك كل الثروات الزراعية في كثير من البلاد وتهددها بالمجاعة والفقر، ثم سكنت مرة واحدة بعد أن كانت تهددنا منذ عام أو عامين. فعندما أرسل الله الجراد على قوم فرعون أكل كل شيء، لم يكن عندهم شيء يتخوضون به إلا أن يدعوا موسى، أن يدعوا الله لهم، إلا أن يسألوا موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طوفان الجراد والقمل، السوس أكل كل ما خزنوه. لو أن الضفادع خرجت فقط وتكاثرت تكاثرا شديدا ما استطعنا أن نعيش. تخيل كل هذه الأشياء ساكنة في مواطنها، والله عز وجل حفظ العباد بذلك سبحانه وتعالى بقدرته. لو أن الله عز وجل أمر السماء أن تحصب الناس، يقولون هناك مذنب يقترب من الأرض يمكن أن يصل إلى الاستضافة بها سنة 2024 ويتوقعون نهايه للعالم، وهناك من يتوقع الله عز وجل اعلم، لكن هل يلي احد ان يمنع شيئا من ذلك؟ كما قال عز وجل امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. وكل ذلك قد اصاب امما من قبلنا ليس بعيدا عنا، قوم لوط اصابهم حاصب من السماء ودمرهم تدميرا، وما زالت اثارهم باقيه حول بحيره طبريه وحول وفي قريب من الاردن قريه تدوم، اثار قوم لوط باقيه تدل على دمار هائل شامل. والناس قد راوا اعاجيب والله العظيم في تاريخهم، وجدوا كيف ان الله عز وجل لو سقط على الناس اشياء مما حولهم هي ساكنه، ولكنه هو يكلأهم، لو سقطها عليهم لدمرتهم تدميرا. قرية كان الناس فيها يأكلون ويشربون اكتشفوها منذ نحو 100 سنة، اكتشفوا حفريات عبارة عن بشر قد تحجروا تحجرا، وعندما فتحوا لم يجدوها تماثيل كالمعتاد، وإنما وجدوا جماد وعظام وبشر. هناك من جاءه البركان الهائل بالحجارة المحماة الساخنة وهو يأكل ثمرة، فأحيط بكل جانب حتى صار تمثالا كما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قرية في جنوب إيطاليا أو اليونان، قرية معروفة، عندما فاج بركان بجوارها وفاجأ الناس، هناك من كان يجامع امرأته ومسخوا على تلك الحال، هناك من يتناول كوبا من الماء وأصبح حجرا بهذه الطريقة، مش حجر تمثال منحوت، ده هو البركان غطى الناس في تلك اللحظة بسرعة هائلة وصاروا عبارة عن، صارت هذه الحجارة سجون لأجسادهم وقبور لها، وطمرت هذه القرية لأجلها. فلما حضروا وجدوا آثارا عجيبة، وهذه مسجلة ومصورة وهياكل عظمية داخل هذه الصور التمثالية التي هي ليست تماثيل، لكن البركان هاد وطمر القرية بالحجارة الساخنة وتحجرت هذه الجثث وبقوا كذلك آية من آيات الله. والإنسان يحتاج إلى حفظ في سمعه وبصره، يحتاج إلى حفظ تلك الأرض وهذه السماء وهذه البحار. المؤمن يرى ذلك، هذا أول فارق بين المؤمن والكافر في هذا المقام، أن المؤمن يرى نفسه في حاجة إلى الحفظ وأنه لا يكلأه إلا الله. ولو تأمل النائم لعرفت كيف يكلأ الله الخلق، الولي والنائم والإنسان حينما يزول عنه سمعه وبصره وقدرته، ماذا لو خرجت النفوس عليه؟ ماذا لو هاجت الجن عليه؟ ماذا لو جاءه من أمر الله ما جاء؟ الميكروبات لو هاجت على الناس، أليس كل حين يخرج عليك أحد الميكروبات، جرثوم إنفلونزا الطيور، جرثوم الإنس، جرثوم كذا، أو بيئة تنتشر ثم تختفي وتأتي غيرها ويهلك في ذلك من شاء الله عز وجل. لو أن هذه الميكروبات موجودة وبعضها يعاشرها، يعني بحق الإنسان ميكروبات موجودة بصفة طبيعية عادية، لو أنها دخلت إلى الجهاز العصبي المخ وصلت إلى التهاب السحاب، إلى التهاب النخاع الشوكي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، مجرد انتقال من هنا لهنا مسافة ما تجيش 10 سم، هنا طريق ولو دخلت جوه شويه تبقى ايه؟ قاتله. ما الذي يحفظها ساكنه في هذا الموطن؟ جراثيم جوه امعاء الانسان عباره عن بكتيريا طبيعيه، لو راحت لدنيا لو كانت مثلا ولا راحت الى الدم ربما ادت الى عجز الانسان عجزا تاما. قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن، هل يستطيع ان يحفظ نفسه حتى يحفظ اهله حتى يحفظ اولاده؟ والله لا يستطيع. هذا هو الفرق الاول، ان المؤمن يعرف انه يحتاج الى ان يحفظ، يحتاج الى ان يحفظه الله سبحانه وتعالى في بلده وفي اهله وماله وولده. فلذلك اسال الله ان يحفظه ويعلم انه عز وجل خير حافظا وهو ارحم الراحمين، خير حفظا سبحانه وتعالى، خير من يحفظ عبدا من عباده. ثم يرى المؤمن امرا اخر هو في اشد الحاجه اليه ان يحفظ، وهو ان يحفظ الله عز وجل عليه دينه وحياه قلبه. فكم من اناس ماتت قلوبهم وضاع دينهم وباعوا دينهم بعرض من الدنيا، والله سبحانه وتعالى لم يحفظهم في دينهم فخسروا خسران الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الذي يساله المؤمن اولا، يسال ربه ويرغب الى ربه في ان يحفظه فيه، ان يحفظ عليه ايمانه واسلامه، وهو يرى كيف كان هناك خلق من الخلق في المراتب العاليه والمنازل الثانية ثم صاروا إلى أسفل السافلين. ألا ترى إلى شأن إبليس كان مع الملائكة يعبد الله سبحانه في السماوات وأصابه ما أصابه بسبب كبره والعياذ بالله وإبائه، حتى صار من الكافرين وحتى صار عدوا لله عز وجل. فضل الله علينا قصة من آتاه الله آياته فصدف عنها، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها، يشفق المؤمن على نفسه من ذلك. وإذا سأل الله أن يحفظه وإذا رغب إلى الله أن يحفظه فإنه يرغب إلى الله أولا في أن يحفظ عليه دينه إيمانه وإسلامه وإحسانه، وأن يحفظ عليه طاعته، وأن يحفظ عليه توفيقه حتى يعبد الله عز وجل، أن يعينه الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقول حاجة المؤمن إلى حاجة الإنسان إلى هذا الحفظ أعظم، ولكن المؤمن وحده هو الذي يدركها. أعني أن المؤمن وحده هو الذي يدرك قيمة حفظ الدين، ولو أن الدنيا كلها ضاعت وبقي الدين لكان هذا أعظم الحفظ، قد حفظ عليه حياته الباقية، ولو أنه مات ولو أنه ضاع منه كل شيء في الدنيا فإن حفظ الحياة الباقية هي الأهم والأعظم، ولذا فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. المؤمن يدرك ذلك لأنه ذاق طعم الإيمان وعرف قدر الدين وباشر قلبه حلاوة هذا الدين، باشر قلبه حلاوة هذا الدين، فعرف أن هذا أعظم مطلوب وأعظم ما يسأل المؤمن ربه عز وجل أن يحفظه فيه. وفي الأمر الثاني كما ذكرنا يشهد حالته اليومية، بل اللحظية، أنه في كل لحظة يحتاج إلى أن يحفظه الله. إذا علمنا أهمية أن يحفظنا الله عز وجل في ديننا وفي دنيانا وفي أهلينا وفي أولادنا وأموالنا، فنقول ما الطريق إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك بأعظم اختصار في العبارة وأوضح أسلوب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله عز وجل راقبت الله سبحانه وتعالى وحفظت حدوده سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن تعرف هذه الحدود أولا، لأنك بدون معرفة حدود الله كيف تحفظها؟ إذا لم يكن عندك علم بما أمر الله به وبما نهى الله عز وجل عنه، إذا لم يكن عندك علم بالحلال والحرام كيف تلتزم بالحلال وكيف تترك الحرام؟ فحفظ الله حفظ أوامره،
حفظ شرعه، حفظ حدوده، اولا بالعلم، ثانيا بالعقل، وذلك بان تلتزم بالحلال وتجتنب الحرام. ترى نفسك لك خط في الحياه لا تستطيع ان تجاوز حدود هذا الطريق، لك سلوك تسلكه وعليه سوران، طريق تسلكه وعليه سوران. لو اقتحمت هذه الاسوار وقعت في هاويه المحارم، وقعت في هاويه الهلاك، فانت تحفظ حدود الله كما قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، فحفظ حدود الله سبحانه وتعالى احفظك الله عز وجل بها علما كما ذكرنا وعملا. ومن اعظم ما يؤثر عليك الحفظ بمعنى انك تحفظ حدود الله انك تدعو الى حفظها وتأخو غيرك بها فتوفق لمزيد من حفظها. حين تدعو الى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حين تذكر غيرك بطاعة الله، فأنت أول المستفيدين. أتظن أن الداعي إلى الله الذي يفهم حقيقة دعوته يكون همه في المقام الأول غيره أم نفسه؟ هو يريد في المقام الأول نفسه، هو في الحقيقة، لأنه يفهم هذه القضية أنه إنما يوفق لطاعة الله عز وجل في نفسه بما يوفر الله عز وجل له من إقامته لدين الله في الأرض، لأن سعيه إلى إقامة دين الله في غيره ابتداء من أهلك وأولادك وجيرانك وأقاربك ومن يحيط زملائه بالعمل، إن سعيه لذلك هو من توفيق الله له ومن حفظ الله له، وهذا يجعل الشيطان بعيدا عنه. فهو في المقام الأول يريد أن ينجو بنفسه، ويعلم أنه لا نجاة له إلا بأن يعظم حدود الله عز وجل ويحفظها، وهو يعلم أنه لن يتمكن من ذلك في وسط بيئة منحرفة الكل فيها يقع في محارم الله، إلا أن يكون داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أنت تنقذ نفسك أولا، الشيطان سوف ينشغل عن وسوسته لك بفعل المنكر لكي يوسوس لك بأن تترك أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. يريد أن يخفضك عن الدعوة، يريد أن يصرفك عن هذه القضية لأنك تسبب خسارته على ميزان الخسارة الذي يظن، لأنك تؤدي إلى نجاة وخروج أناس من أسره، فبذلك سوف ينشغل عنك، وربما لم يوسوس لك بالمعصية إلا وهو مستحيل من ذلك. ولكن عندما يطمئن إلى أنك فقدت الهمة في إصلاح غيرك والدعوة إلى الخير، فإنه مباشرة يدخل، وربما يدخل مباشرة على الغرائض، وربما يدخل على الإيمان ليحاول سرقة ذلك واختلافه ليبعدك عن الحق. لذلك نقول هذه قضية لا بد أن نعلمها، أن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابتداء من الأسرة، ابتداء من داخل البيت، هو في الحقيقة حفظ لك، لأنك تحفظ بذلك حدود الله سبحانه وتعالى. والمجتمع الذي لا يعرف حدود الله، لا يعرف حفظها، يسهل جدا أن ترتكب فيه المنكرات وأن يهلك أعظم أفراد، كما ذكرنا مجتمع صغير، مجتمع أكبر الذين لا يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى ولا يراعون حدود الشرع، يصيبهم من أنواع الهلاك جميعا، وأول من يكتوي بذلك من يعرف ولكنه لا يطبق ولا يدعو. ثم بعد ذلك بالصبر على هذا الطريق وما يصيبك فيه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. احفظ الله احفظ، تحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ حدوده وشرعه في بيتك، في عملك، في معاملاتك وبيتك وشرائك، في زواجك وطلاقك وتقسيمك للميراث، كما تحفظ العبادات فلا تضيعها، تحافظ على الصلاة في أوقاتها، نوع من الحفظ يجب عليك والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكذلك يحفظ المؤمن حدود الله عز وجل في فرضه، وكما قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا من أهم أعراض الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. حفظ الفرج عن أن يظهر تظهر العورات، وحفظ الفرج أن يقع في حرام. فكل حفظ أمر الله عز وجل به فأنت إذا حفظت الله فيه فأحفظك الله سبحانه وتعالى. احفظ الله احفظ. أنت تراقب الله عز وجل، والذي يجعلك تراقب الله وتحفظه استحضار معاني أسمائه وصفاته في قلبك. هذا أعظم ما تعان به على حفظ الله سبحانه وتعالى، على مراقبة الله، أن تستشعر أنه السميع البصير العليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذرون. فعندما تستحضر أن الله عزيز حكيم، أنه شديد العقاب، أنه سبحانه وتعالى ذو الطغي، لا إله إلا هو إليه المصير، عندما تستحضر أنه الملك، أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أن العوالم كلها في قبضته، بيده الملك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، استحضرت ذلك فقد حفظت الله. عندما تستحضر معاني أسمائه وصفاته وقدرته وملكه وحمده سبحانه وتعالى وتحفظ نعمه كذلك، تشهد نعم الله عز وجل عليك وتستحضرها أمام عينيك دائما، وأنت لا تستطيع أن تعدها، ولكن إذا عجزت عن شكرها شعرت بذلك، إذا شعرت بأنك تعجز عن شكرها يقبل الله منك عند ذلك اليسير من الشكر، وإن تعد نعمة الله لا تحصى.